السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا واشرح صدورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واسترنا واستر أعراضنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في أول درس من دروس شرح أسماء الله جل وعلا الحسنى. وهذا الدرس متعلق بباب العقيدة من العلم الشرعي، وهو من أشرف العلوم لتعلقه بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وباب أسماء الله جل وعلا وصفاته من أكثر الأبواب التي تطرق لها العلماء في السلف وفي الخلف، وهو الباب الذي ضل فيه كثير من أهل الأهواء والبدع. فيسر الله جل وعلا للمتمسكين بالكتاب والسنة أن يكونوا في هذا الباب على الطريقة الوسط، فيثبتون ما أثبت الله جل وعلا لنفسه من الأسماء والصفات، وينفون عن الله جل وعلا ما نفى عن نفسه من الأسماء والصفات، وما أثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم وما نفاه عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب كذلك. وهذا الباب يوجد من العلماء من تطرق إليه من جهة الرد على أهل الأهواء والبدع، فمنهم من ينفي جميع الأسماء والصفات لكي لا يشبه الخالق بالمخلوق، وقد فر هؤلاء من تشبيه الخالق بالمخلوق فوقعوا فيما هو أسوأ، وهو تشبيه الله بالمعدوم. فحينما يقولون لا سميع ولا بصير ولا حي ولا قيوم ولا ولا، فإنهم يشبهونه بالمعدوم كغلاة الجهمية. ومنهم من أثبت الأسماء ونفى الصفات، كالمعتزلة وطائفة منهم، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حي بلا حياة، كذلك ليفروا من التشبيه، ففروا من التشبيه فوصفوه بالمحال. ومنهم من يثبت بعض الأسماء ويؤول باقي الأسماء والصفات إلى هذه الأسماء والصفات، كالأشاعرة الذين يثبتون 7 أسماء فقط لله جل وعلا، وطريقة إثباتهم فيها بالعقل، فيقولون له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة وعلم واقتدر، بقدرة تعلقت بممكن كذاك إرادة فاعي إلى آخره لا أذكر. المهم فاعي واستبن. والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقا، فعلمه سبحانه كالبصر في كل مسموع وكل مبصر. ويؤولون باقي الأسماء لله جل وعلا إلى هذه السبعة فقط. لماذا أثبتوا السبعة؟ قالوا هذه الذي دلت عليها العقل. ولذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبت الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي، ونفي ما نفى الله جل وعلا عن نفسه ونفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي. فالله أعلم بنفسه من خلقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية عليه الصلاة والسلام. فيقولون فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تمثيل، من غير تشبيه ولا تمثيل، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظام واعلم. وقالوا أيضا وكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات، فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. وهذه أبيات السفارين رحمه الله. ومن العلماء من تطرق في باب أسماء الله جل وعلا في شرح معانيها. الحمد لله. في شرح يهديكم الله صح، في شرح معانيها وبيان ما يدل عليه هذا الاسم. ونحن في هذا الدرس لأنه يحضره المتقدمون في طلب العلم والمبتدئون في طلب العلم، ويحضره إخواننا في الإنترنت، ولا ندري عن مقدار طلبهم للعلم أيضا. سيكون لنا طريقة مختلفة قليلا، ولذلك لم أعتمد في هذا الدرس على كتاب معين، إنما جزاك الله خيرا شيخ، إنما أبحث في أكثر المراجع لأأتي بزبدة الكلام في هذا الاسم لله جل وعلا، ثم يكون طريقة طرحنا، طريقة طرحنا وشرحنا لهذا الاسم علمية وعظية، وهذا ما أريده. فلا يكفي أن نطلب العلم دون أن نعظ قلوبنا، علمية تربوية، وأن نتربى على هذه الأسماء بحيث أن ما دلت عليه نطبقه في واقعنا. وكنت أريد أن يكون في كل درس اسمين أو ثلاثة أو أربع، فرأيت بعد الاستخارة أن يكون اسم واحد نتعلمه ونتفكر فيه طوال الأسبوع إلى أن يأتي الاسم الثاني، علنا أن نقرب إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا قد قال في كتابه ولله الأسماء الحسنى، إيش؟ لم يقل فاعلموها ولا تعلموها، إنما قال فادعوه بها، ليكون علم بعمل، ليكون علم بعمل بتطبيق. وجاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والمراد بمن أحصاها أي من علمها وعمل بمقتضاها وحفظها. ولو سألت نفسك أيها المسلم كم اسما لله تحفظ من 99 لعلمت مقدار علمك بالله من هذا، وكم من هذه الأسماء تعلم وتعرف، وكم مما علمت طبقت، حينها ستعرف قدر نفسك حقا. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا. وقد يكون في بعض الدروس يجبرنا المقام على أخذ اسمين أو ثلاثة، ولكن كل درس بحسبه، حتى لا نطيل عليكم ولا نطيل على إخواننا الذين يستمعون إلينا عبر الإنترنت. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما لا يدل أن هذه هي فقط أسماء الله، فحينما يقول إن لله 99 هذا مما علمناها، ولكن له أكثر من ذلك. ولله المثل الأعلى حينما يقال إن لمحمد سيارة لا يقتضي أنه ليس عنده غيرها. ولذلك جاء في الحديث الذي من قاله الدعاء الذي من قاله أزال الله همه وأبدله مكان هذا الهم فرحا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وزوال همي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الحديث أدعوك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله جل جلاله لم يعلمنا هذه الأسماء إلا لنطبقها في واقع حياتنا. وابن القيم رحمه الله في الفوائد ذكر فائدة عظيمة جدا، وهي على قدر من عرف ربه عرف نفسه. قال من عرف ربه عرف نفسه، فمن علم أن الله قوي علم أنه ضعيف، ومن علم أن الله جل وعلا غني علم أنه فقير، ومن علم أن الله جل وعلا كبير علم أنه صغير وهلم جراء. والعلم بأسماء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه من أشرف العلوم كما قدمت، لأنك تتعرف على الذي تسجد له ليلا ونهارا، وتتعرف على الذي تعبده، فيزيدك ذلك علما وخشية وحبا وتواضعا وذكرا وعملا صالحا بإذن الله جل وعلا. الاسم الذي معنا في هذا اليوم هو أشهر الأسماء، وعليكم السلام ورحمة الله، هو أشهر الأسماء لله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وهو أكثر الأسماء ذكرا في القرآن، وهو كما سيأتي معنا عند أكثر أهل العلم الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى. وحقيقة إن الحديث عن الله جل وعلا وعن أسمائه من أصعب الدروس، لأنك تتكلم طوال الدرس وتسمع طوال الدرس عن حبيب قلبك، ولذلك قد يصعب بعض الأحيان نطق بعض الكلام أصلا. ولكن نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ به جل وعلا أن نشرك به شيئا ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم، ونعوذ بالله العظيم، ونعوذ بالله العظيم، نعوذ بالله العظيم أن نصرف شيئا من أعمالنا لغيره، لا عامدين ولا مخطئين. الاسم الذي معنا اليوم هو الله، الله جل جلاله. هذا الاسم ذكر في القرآن 2724 مرة، هذا الاسم ذكر في القرآن 2724 مرة، وهو الجامع لجميع أسماء الله جل وعلا وصفاته. وكل أسماء الله وصفات الله دالة على هذا الاسم، وهذا من الأدلة التي استدل بها من قال من أهل العلم أنه الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب يا الله، الله سبحانه وتعالى. وهذا مما ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين حينما يقول أن الله جل وعلا أضاف سائر الأسماء لهذا الاسم، ولا يضاف هذا الاسم لغيره من الأسماء. فأنت تقول الله الرحمن، الله الرحيم، الله الغفور، الله الكريم، الله الجواد، الله المحسن، الله المقسط، الله المبدئ، الله المعيد، الله المحيي، الله المميت، الله الأول، الله الآخر، الله الظاهر، الله العلي، الله الأعلى، الله العالي، الله القدير، الله الرزاق، الله العالم، الله العليم، الله العلام، الله الغفار، الله الغافر. ولكنك لا تقول الرحمن الله، لا يصح أن نقول أن من صفات الرحمن الله، من صفات الرحيم الله، لا، فكل الأسماء صفات لهذا الاسم. ومعنى الله مأخوذ من الإله والمألوه. وقد اختلف أهل العلم هل هذا الاسم مشتق أو غير مشتق، أم أنه اسم جامد. الذين قالوا مشتق يقولون أصله إله ثم دخلت عليه الألف واللام للتعريف، والذين يقولون لا ليس بمشتق يقولون لا الألف واللام هي من أصل هذه الكلمة، ولذلك الاسم المشتق إذا ناديته أزلت الألف واللام. فالرحمن مشتق من ماذا؟ من الرحمة، فإذا ناديته قلت يا رحمن. بينما الله إذا ناديته تقول يا الله. وفيها خلاف بين أهل اللغة، ولكن هذا الخلاف لا يفسد أن هذا الاسم لفظ الجلالة الله مأخوذ من الألوهة، أي المألوه المعبود، هو المألوه المعبود سبحانه وتعالى، فهو ذو الألوهية وذو العبودية التي يجب أن تكون من الخلق أجمعين له، ولا تنصرف إلى غيره جل جلاله. وصفات الكمال، صفات الكمال لا تجتمع لأحد سوى الله، فهو الذي جمع صفات الكمال كلها سبحانه وتعالى. ولأنه جل جلاله جمع صفات الكمال كلها فهو الذي يستحق الألوهية وحده، ويستحق العبودية وحده، فلا يصح لعبد خلقه الله أن يصرف عبادة من العبادات لغير الله. فصلاتك وصيامك وزكاتك وسجودك وقيامك وتسبيحك ودعاؤك وذبحك ونذرك لا يصح أن تكون إلا لهذا الإله جل جلاله وتقدست أسماءه. ولذلك الله جل وعلا لما تعرف إلى أنبيائه تعرف إليهم بهذا الاسم، ولما تعرف إلى عباده تعرف إليهم بهذا الاسم الله. اجعل أمام عينك دائما رسم لفظ الجلالة الله، اجعل الله هذا الرسم، رسم لفظ الجلالة الله، اجعله دائما بين عينيك في مسيرك، في سيارتك، في بيتك، في مسجدك، في سوقك، في عملك، اجعله دائما بين عينيك دائما الله سبحانه وتعالى. لما تعرف الله جل وعلا لموسى قال له يا موسى إنني من؟ إنني أنا الله. لم يقل له إنني أنا الجبار أو الرحمن أو الغفور، لا، الله عالم عليه جل جلاله، إنني أنا الله الله. ولما تعرف الله لعباده في أعظم آية من القرآن، الآية كلها تعريف بماذا؟ بهذا الاسم الله. من هو الله؟ الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. كل الآية، أعظم آية في القرآن، كلها توصيف لهذا الاسم. ولما تعرف إلينا في آية أخرى في سورة النور في الآية 35 قال: الله نور السماوات والأرض. من هو الله؟ نور السماوات والأرض. وفي قراءة: منور السماوات والأرض. وفي قراءة: نور السماوات والأرض. من هو الله؟ نور ونور ومنور، هو النور، لأن من أسمائه على الصحيح، على القول الصحيح، أن من أسمائه النور. ولكنه لما عرفنا بنفسه عرفنا بهذا الاسم. ولذلك لهذه الأشياء ذكر العلماء أن هذا الاسم هو الاسم الأعظم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله أديكم الله أصحب لكم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو الله فقال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سألت باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد، نسألك أن تغفر لنا أجمعين، وأن تهدينا أجمعين، وأن تشرح صدورنا، وتغفر ذنوبنا، وتزيل همومنا وغمومنا، وتستر عوراتنا وأعراضنا، وتسترنا في الدنيا والآخرة يا ستير يا الله. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وكل من قال آمين في هذه الساعة أن ترضى عنا يا رب العالمين. اللهم رضنا وارض عنا، وارحم والدينا كما ربونا صغارا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العمل بالعلم يا رب العالمين. الله، هذا الاسم الله يجبرك على أن تحبه إذا تعلمته، يجبرك على أن تحبه إذا تعلمته. لما؟ لأنك حين تتذكر هذا الاسم الله تتذكر أن صاحب هذا الاسم جل جلاله هو الذي له الفضل العظيم عليك، ولا يوجد أحد فضله يوصف بالعظيم إلا الله. لماذا؟ لأن كل ذي فضل ينتظر من فضله عليك أجرا إما في الدنيا وإما في الآخرة. حتى والديك ينتظرون منك رد الجميل، يربونك ليعتمدوا عليك بعد الله في الدنيا لكي تكون عكازين لهم إذا كبروا، وتنفعهم في الآخرة ولد صالح يدعو له. إلا الله يتفضل عليك ولا ينتظر منك شيئا. إلا الله، الله، الله يتفضل عليك، يرزقك ويطعمك ويسقيك ويسترك ويجيب دعاءك وييسر لك التوبة ويغفر ذنبك ويستر عورتك. وماذا يريد منك؟ صلاتك لك وصيامك لك وزكاتك لك، لا ينال الله لحومها، قل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وهذه التقوى إيش؟ لك. قال الله: من يهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. يجبرك هذا الاسم الله، هذا الاسم هو صاحب كل نعمة أنت منعم بها ظاهرا وباطنا. قال الله: وما بكم من نعمة فممن، لم يقل فمن الرحمن أو من الرحيم أو من الغفور، لا، من صاحب هذا الاسم، فمن الله. ليه؟ حتى إذا تذكرت نعمته تذكرت هذا الاسم الله، الله جل جلاله اسم عظيم الله، تتذكر أن كل نعمة منذ أن ولدت إلى الآن من الله. أول ما ولدت كانت أول النعم الظاهرة، أول ما ولدت أن رزقك الله جل وعلا حاسة اللمس، أول الحواس ترزقها اللمس. لماذا؟ لتحس بالقريب الملاصق، فإذا ابتعد عنك الملاصق إذ بك بحاسة الشم التي تدرك الرائحة عن بعد، فإن لم تعرف من أين أتت هذه الرائحة ومن أي ناحية أتت رزقت بحاسة البصر فتنظر. ولأن البصر لا يدرك ما وراء الحائط وما وراء الجدران، فإن الله جل وعلا رزقك بحاسة السمع، ولأن هذه الحواس كلها لا تكفيك في معرفة المواد من بعضها البعض، فإنه أعطاك حاسة الذوق، فالشجرة سواء سقيت ماء أو سقيت خمر فإنها تشربه، وبعض ما تسقى به يميتها، أما أنت فأعطاك هذه الحواس. هذه الحواس الملاصقة لك تذكرك بمن؟ الله، تذكرك بالله جل وعلا بهذا الاسم. فحينما تستيقظ من نومك وتفتح عينيك أول حاجة تقولها ماذا؟ الحمد لله. الحمد لمن؟ لله، ولم يقل الحمد للرب، الحمد للرحمن، لا. ومن هنا أخذ أهل العلم أن كل نعمة، وكان من السنة ذلك، كل نعمة متجددة فإنك تقول الحمد لله، لأن الله هو صاحب هذه النعم جل جلاله. نفسك الذي يدخل ويخرج هذا يذكرك بالله، فتقول الحمد لله وهذا النفس له عدد معين. قال الله جل وعلا: إنما نعد لهم عدا. ما معنى هذه الآية؟ قال ابن عباس: عدد أنفاسهم. لك عدد معين سيقي، حينما يأتي العدد يتوقف، خلاص انتهى الموضوع. ولكن هذه النعم البسيطة هي التي تذكرك بمن؟ بالله. تذكرك بالله، بالله جل جلاله. فيكون أول ما تستيقظ تكون تقول الحمد لله، فمنذ أن تصبح يكون همك من؟ الله. هكذا تتربى. أنا لا أريد في الدرس أن أقول الله معناه كذا ومعناه كذا، سلام عليكم انتهى. لا، نريد أن نعيش، نريد أن نعيش مع أسماء الله يا إخواني. أول ما تستيقظ تقول الحمد لله، مباشرة يكون همك اليوم الله، ماذا يرضي الله لأفعله في هذا اليوم. تخيل أن المسلمين أول ما يستيقظ في الصباح أول سؤال يسألون أنفسهم، يسألون أنفسهم إياه: ماذا أرضي الله في هذا اليوم؟ كيف أرضي الله في هذا اليوم؟ من كان هذا همه متعه الله بمتعة لا يجدها غيره. سنسمع كلام ابن القيم في هذه المتعة. ومن كان همه غير الله عاقبه الله بما أشغل همه. اسمع إلى كلام ابن القيم رحمه الله، وهو يقول في كتاب الفوائد، يقول: إذا أصبح العبد وأمسى ليس همه إلا الله وحده، ليس همه إلا الله وحده، تحمل الله عنه سبحانه حوائجه كلها. ما يكفيك؟ أليس لك حاجة الليلة؟ ما لك حاجة بكرة؟ ما لك حاجة؟ ما عندك أمور معقدة تريد حل؟ ما عندك مشاكل تريد حل؟ ما عندك هموم تريد لها حل؟ الأمر بسيط جدا، اصبح وامسي وهمك الله. أول ما تصبح همي الله، ماذا يرضي ربي اليوم؟ يرضيه أن أفعل في عملي كذا، وأن أزور كذا، وأن أفعل كذا، وأن أدعو إليه، وأن أتصدق، وأن أطلب العلم، وأن أفعل، وأن هذا همك خلاص. ما النتيجة؟ تحمل الله عنك حوائجك، تحمل الله عنك حوائجك. ماذا لو جاءك، لو أتيتك أنا العبد الفقير، قلت لك اجلس في المسجد، اكتب بعض الملفات، رتب لي الملفات من الساعة الفلانية للساعة الفلانية. تقول عندي شغل وعندي كذا. أقول عندي، هذه كلها عندي، شغلك أستأذن لك، وعملك الفلاني أقضيه لك، ومسألتك الفلانية اعتبرها منتهية، وتجارتك التي أنت تريدها كم ستكسب فيها؟ 1000، خذ 2000. سترتب المكتب ولا لا؟ وأولادك بجيبهم من المدرسة، وبجيب لهم مدرس خصوصي اليوم يذاكر لهم، ومشكلتك اللي بينك وبين زوجتك بحلها لك، ومشكلتك في عملك سأنهيها، ودينك اللي أنت حامل همه هذا شيك، خذ اقضه. هل ستخرج من المكتب في ذلك اليوم؟ ها؟ ولكنك ستعمل ما طلبت منك، لن تجلس في المكتب هكذا، صح؟ ولله المثل الأعلى، أول ما تصبح اجعل همك الله، رتب أوراقك. ولذلك بعض الناس يقول أول ما تستيقظ، في علم الإدارة، في علم الإدارة يقول أول ما تستيقظ رتب الفايلات. إيش يعني الفايلات؟ الفايلات يعني الملفات. رتب ملفاتك، من الساعة الفلانية سأفعل كذا وسأعمل كذا وسأعمل كذا، قبل أن تتحرك اجلس رتب نفسك حتى تمشي على خطة طول اليوم، صح؟ نفس الكلام هذا نقوله في العلم بالله، ما هو في علم الإدارة. أول ما تستيقظ قم، ماذا يريد الله مني اليوم؟ أصلي الفجر في جماعة وأتسنن سنة الفجر وأجلس في المسجد إلى طلوع الشمس، ثم أصلي الضحى وأصلي الصلوات الخمس والسنن الرواتب، وأحضر الدرس الفلاني وأقرأ القرآن وأختم القرآن وأتصدق بصدقة وأزور رحمي وأفعل كذا وأتقن عملي وأحسن في عملي، سأعمل هذا، أرتب عملي. تعرف ما النتيجة؟ النتيجة أن الله يقضي لك حوائجك. يقول ابن القيم: تحمل الله عنه سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، ثم قال: وفرغ قلبه لمحبته لا يشغلك بغيره. ولذلك أولياء الله تجدهم لا يحملون هم الدنيا، وتلاقي الواحد عنده مشاكل كثير، مشاكل كثير جدا، ولكن ولا هو هنا عمل الأسباب وتارك المشاكل وتنحل الأمور. ليه؟ لأن الله أفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى، بالله اسمعوا هذا الكلام، أليس موجودا الآن؟ اسمع، يقول: وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق. أشغل الله قلب هذا الإنسان، بدل ما يشغله بمحبة الله أشغله بمحبة الخلق، وأشغل لسانه عن ذكره بذكرهم، بدل ما يذكر الله يذكر إيش؟ يذكر الناس، يذكر فلان وفلان وفلان وفلان، ويذكر كذا، ويتصل على فلان، ويتوسط بفلان، ويحمل هم فلان، ويتأسف لفلان، ويفعل لفلان، وينافق فلان، ويرائي فلان. شتان بين الذي يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والذي يقول ماذا أصنع لفلان وكيف أصنع لفلانة وماذا أعمل لفلانة وماذا أعمل لفلان. قال: ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه، أشغل جوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله، الزبدة الآن لكي تعرف من هو الله، كل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. هذا هو. إن تعلمت معنى الله، يجب الآن أن تغسل قلبك عن كل شيء سوى الله. صم، نعم صم. أصوم عن ماذا؟ يوجد صيام عن الأكل والشرب، ويوجد صيام عن الكلام البذيء والفواحش، صح؟ ولكن الآن أقول لك عندك صيام جديد لازم تصومه من اليوم، بما أنك تعلمت، لأن هذا الكلام حجة لك وعليك من اللحظة هذه. أول حاجة قل معي الآن: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم علق قلوبنا بك. قولوا آمين. من الآن صم. أصوم عن ماذا؟ اجعل قلبك يصوم عن كل شيء سوى الله. اجعل قلبك يصوم الآن عن كل شيء إلا عن شيء واحد، عن الله. اجعل القلب هذا مليء بهذا. شوف، خذ قلم وأدخله في قلبك وارسم في قلبك الله. هذا القلب مختوم عليه ختم وقف لله. من الآن، هل يجوز أن نخرج هذه المصاحف من المسجد برا؟ ها؟ نقرأ قرآن في البيت يا أخوان يا متشددين، هل يجوز أن أخرج هذا المكتب لألقي به محاضرة في مكان ثاني؟ هذا وقف لهذا المسجد، وقف صح؟ كذلك قلبك، كذلك قلبك اجعله وقف لهذا الاسم الله، وقف لله. اللهم عنا على ذلك. قلوا الكلام سهل، الكلام سهل جدا. أسأل الله أن يعيننا على ذلك، أسأل الله أن يعيننا على ذلك. اجعل هذا القلب الآن وقف لله. تعرف ايش يعني وقف لله؟ لا يصلح أن يكون لغير الله، لا يصلح أن يحب غير الله، لا يصلح أن يتعلق بغير الله، لا يصلح أن يذكر غير الله. قلب مشغول بالله جل وعلا. لو أنك جعلت القلب مشغول بالله، أتراك تستطيع يأتي عليك السحر ولا تقوم لحبيبك الله تصلي ركعتين؟ الله في قلبك ويناديك. ما معنى الله في قلبك؟ يعني محبته، ليس بذاته حتى لا أفهم خطأ. أقول يعني محبة الله في قلبك الآن، ستجد أن الله يناديك، هل من سائل؟ فإذ بك تقفز من الفراش وتقول أنا السائل، وما هو سؤالك؟ ارضى عني، ارضى عني وكفاية، ارضى عني وخلاص، ارضى عني. هل من مستغفر؟ اي والله يا رب انا المستغفر. هل من داع؟ اي يا رب انا الداعي. وفي لفظ ضعيف، هل من مقرض لربه في ذلك الوقت؟ اوقات عجيبه. ولذلك لما كانوا يقوم الذين امتلأت قلوبهم بهذا الاسم الله، لما كانوا يقومون من الليل، تجد الواحد منهم يقول يا رب نامت العيون وغارت النجوم وخلى كل حبيب بحبيبي في هذا الوقت، وأنا خلوت بك، خلوت بك لوحدي. بل إنه ستمر عليك ساعات، أجزم لك بذلك، ستمر عليك ساعات في ذلك الوقت وأنت قائم تصلي تشعر أن الدنيا كلها نيام وأنت الواحد الذي تقوم، وتتذكر قول الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجد. تشعر أنك ملكت الدنيا كلها والآخرة، والآخر بالوقوف بين يدي الله جل وعلا. طيب، إذا تعلمت هذا الاسم الله، الله، لن تصاب بالاكتئاب أبدا. إيش معنى الاكتئاب؟ أتيت لكم بتقرير عن الاكتئاب. الاكتئاب في تعريفه قالوا خليط، أخطر مرض، من أخطر الأمراض، خليط من الحالات المرضية أو غير المرضية في الإنسان يغلب عليها طابع الحزن، فتجد الإنسان كئيب حزين دائما، عنده اكتئاب. الذين تعلموا معنى الله لا يصيبهم هذا المرض، مع أن من أخطر الأمراض. هذا الأمراض لا يقع على الإنسان بس، بل حتى على الحيوانات. هل تصدقون الحيوانات جاءها اكتئاب؟ الثدييات كلها يأتيها هذا المرض. 20% من الإناث و12% من الذكور لابد أن يكون قد مر في حياتهم نوع من أنواع الاكتئاب، بينما من 5-10% من الإناث و3% من الذكور مصابون في العالم بالاكتئاب فعلا. وارتفعت النسبة الآن إلا إلى أن 7% من سكان العالم عندهم حالات اكتئاب شديدة جدا جدا قد تؤدي إلى الانتحار وقتل النفس. يتمنى أحدهم لو أن يموت وأن يخرج بس من هذه الحالة. والمصيبة أن هذا المرض أكثر ما يصاب به ما بين عمر 30-50 سنة. هذا سن عطاء ولا مو سن عطاء؟ سن عطاء. الذين تعلموا هذا الاسم لا يصابون بهذا المرض. لماذا؟ لأنه إذا تعلم معنى الله وعمل بمقتضى هذا الاسم سكنت نفسه وسكنت روحه وسكن قلبه، ولن يسكن القلب إلا بهذا الاسم. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله ها تطمئن القلوب. خلاص فصلها ربنا في هذه الآية. تطمئن، الاطمئنان معناه الثقة بالله والراحة. ألا بذكر من؟ الله تطمئن القلوب. فقلة ذكر الله جل وعلا وعدم ملء القلب بالإيمان بالله من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى هذه الأمراض، بل من الإعجاز، من إعجاز هذا الاسم الله، الله من الإعجاز. الآن يا إخوة، تقرير أقرأه لكم. يقول التقرير من كتاب أسرار الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، يقول: أثبتت عدة دراسات إسلامية وأمريكية أن التفكير في عظمة الله يخفف من الآلام. بس أنك تفكر كذا في عظمة الله، تفكر في عظمة، يخفف من الآلام. ووجد الباحثون أن الإنسان الذي يؤمن بالله ويعتقد بأن الله قادر على شفائه يكون أكثر تماثلا للشفاء من الملحد الذي لا يعتقد بوجود الله. وقد أوضحت الدراسة أن شكل الأمواج الصادرة عن الدماغ يتغير، يعني لو أن الأمواج الصادرة مثلا من الدماغ هكذا شكلها، بمجرد أنك تفكر في عظمة الله تتغير، إما تكون هكذا أو هكذا، تتغير، لا تكون بالشكل الطبيعي. بمجرد أنك تفكر في عظمة الله جل وعلا أو تذكر الله، قال يتغير أثناء التفكير في عظمة الله وذكر الله جل وعلا. ولذلك ينصح الأطباء بضرورة ذكر الله أثناء المرض والدعاء، وهذا يساعدهم في الشفاء، وبخاصة الأمراض المزمنة. كذلك تبين للباحثين أن ذكر الله، لا إله إلا الله، الله، تبين للباحثين أن ذكر الله ينظم إفرازات الهرمونات ويحسن أداء القلب ويجعله أكثر استقرارا. ما رأيكم بالطب؟ بل سمعت بعض الباحثين، وإلى الآن لم تثبت، بعض الباحثين يقول: ندرس بعض الأشياء المتعلقة بالنغمات الموسيقية. لماذا؟ قالوا: وجدنا أن دقات القلب نغماتها على نفس نغمة الله 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 الله. هل تثبت هذه أو لا تثبت؟ لسنا بحاجة أن تثبت، ولكن لو ثبتت فسبحان الله، إن الله قادر على كل شيء. طيب، إذا علم ذلك يا إخوة، ما المطلوب لكي ننهي الدرس؟ ما المطلوب بعدما عرفنا هذا؟ مطلوب منك ثلاثة أمور. الأمر الأول، إذا أصبحت فاجعل همك الله أول ما تصبح، هذا واجب عليكم إلى الأسبوع القادم، هذا واجب. أول ما تصبح تقول الحمد لله وترتب الملفات، ماذا ما الذي يرضي الله اليوم؟ ماذا أصنع لأرضي الله؟ ماذا طيب، قد بعض الأشياء قد تغضب البشر منك، ليغضب البشر بس يرضى الله، اللي يغضب يغضب. لو عفوت عن فلان سيغضب منك أبوك وأمك وأخوانك، لا تعفو، ولكن العفو يرضي الله. سأعفو سأعفو. لو فعلت لو زرت رحمك هذا سيغلق في وجهك الباب، سأزور سأتصل ليرضي الله. أنا اليوم أريد أن أرضي الله، اجعل هذا واجب عندك هذا الأسبوع. طبق العلم بالعمل، طبق العلم بالعمل، سأفعل. هذا الواجب الأول. اثنين، أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله. طب هل يشرع بما أن هذا الاسم من أعظم الأسماء أن أذكر الله هكذا؟ الله 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 الله. هل يشرع؟ لو كان خيرا لفعله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذين يقولون لا يشرع، نقول أنتم واحد من اثنين لا ثالث، إما أنكم أعلم من الرسول فنتبعكم، وإما أنكم جئتم بشيء لم يأتي به الرسول فلا خير فيه. إنما أفضل ما يحبه الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن ابتدأت: سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. وهذه سماها الله في القرآن إيش؟ يا تاجر البنك فاضي، الرصيد فاضي، عبيه مليه، البنك فاضي، هذه باقيات صالحات باقية لك، أكثر طول ما أنت ماشي الأسبوع هذا كله. خلاص الأسبوع هذا نريد الذي يرانا يقول علينا موسوس، موسوسين. كيف موسوسين؟ موسوسين بذكر الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا يفتر لسانك عن ذكر الله هذا الأسبوع بس، الأسبوع اللي بعده لا تذكر، بس الأسبوع هذا فقط، لأنك تعلمت من هو الله الأسبوع ذا فقط. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. هذا الواجب الثاني. إذا الواجب الأول ما هو؟ رد علي. إذا أصبحت فاجعل همك الله، وأبشر صدقني سيكون هذا الأسبوع فارق في حياتك. تعرف ليه؟ سيزيل الله عن كل ما أهمك ويحمل ويقضي لك حوائجك وييسر أمورك. بس لا تستعجل، اجعلها دائما وسترى، ولكل أجل كتاب. الواجب الثاني، لا يزال لسانك رطبا بذكر من؟ الله. ثالثا، في كل نعمة تتجدد عليك تذكر هذا الاسم، اجعله أمام عينك، تخيله دائما، الله في كل نعمة، كما قال من كتب في ذلك وأنشدها بعض المنشدين تلك الكلمات الجميلة: مع الله، كن مع الله، مع الله في لألآت النجوم وصك الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر، مع الله في الفلك المستطير وفي الشمس تجري إلى مستقر، مع الله في الأرض في سهلها وأودائها والرواسي الكبر، مع الله سامع صوت الدبيب من النمل أنى وأيان مر، مع الله والنحل يحسو الرحيق يحمي جناه بوخز الإبر، مع الله في وحي قرآنه، مع الله في آيه والسور، مع الله في قصص الأولين وفي قصص الأولين العبر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعيش مع الله وبذكر الله ويتعلم أسماء الله وصفات الله على الوجه الذي يرضيه عنا. والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عند سؤال يا إخوة؟ هذا قالوا من سبحان الله من الإعجاز العلمي، وتفضل، أنهم وجدوا أن ذكر الله بسم الله والله أكبر عند ذبح الذبيحة يخرج منها جميع الفيروسات التي فيها، والذبيحة التي لا يذكر فيها اسم الله تبقى فيها الفيروسات والبكتيريا ولذلك أصبح الكفار يذبحون ببسم الله لا لله، من أجل أن يصفى اللحم من الفيروسات ويصفى. وهذا قد ثبت، بل إن الذبيحة إذا وضعتها على جنبها، هذا من الإعجاز الذي جلست أتفرج عليه اليوم وأقول سبحان الله، إذا وضعتها تجلس تضطرب وتصيح قل بسم الله بسم الله، تمكث مكانها ولا تتحرك، تجلس تنصت، بسم الله بسم الله، تجلس تنصت مكانها ولا تتحرك. فسبحان الله العظيم. والذي اكتشف هذه الأخيرة التي يقولها واحد أمريكي، موجود له مقاطع في الإنترنت، جلست أتفرج عليها اليوم وأعيدها وأتأكد، وظننت أنه ليس هو الذي يسمي، في الأخير جاء المقطع أنه هو الذي يسمي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا. أحد عنده سؤال آخر يا أخو أو فائدة؟ طيب نكتفي بهذا والله تعالى أعلم. غدا بإذن الله درس النحو، اللي بياجي من غير ورقة وقلم سيضرب، لا بد أن تكتب، يعني غدا غير مسموح لك أنك تجلس تستمع هكذا، اليوم مش مشكلة، هذا الكلام تبغى تكتب أم حاجة أن يقع في قلبك، أسأل الله أن يقع في قلبك وفي قلوبنا أجمعين. ولكن النحو اكتب واحفظ، لأن في حروف ستحفظها، عندنا دروس العوامل النحوية، ما هو نحو، عوامل حروف، أريدك أن تحفظها وتعرف متى تستخدم فقط. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، الله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.